بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم يا إخوة مرة أخرى، ومع ورقة جديدة من أوراق مؤتمرنا الجميل، مؤتمر فور شباب الرابع. رجل له مساهمات كثيرة، لعلنا نخوض في تعريف ملقيها، حاصل على الدكتوراه في استراتيجيات تحديث وتفعيل التدريب في تطوير العملية التعليمية، المدير العام لمؤسسة هويتي للتخطيط وبناء القيم، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عمل مشرفاً للتدريب والتطوير بقناة الجزيرة الفضائية، وكذلك مارس العمل التربوي بكافة مستوياه، بداية من التنفيذ الميداني والإشرافي والمتابعة. يعمل مستشاراً تربوياً لعديد من المؤسسات التعليمية والتربوية في العالم العربي، درب ما يقارب 27,000 متدرب، كذلك صاحب أول برنامج عملي لبناء الشخصية القرآنية على قيم القرآن الكريم. رحبوا معي بالدكتور إبراهيم الديب.
جزاكم الله خير، ربنا يفتح لك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني وأخواتي الشباب، وسعيد جدا جدا بشرف التواجد بينكم ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله هناخد النهارده نموذج مبسط خالص، ان شاء الله هنتكلم على القائد القدوه، القائد بالقيم، نموذج القدوه بالقيم. نقول مع بعض كده، نموذج القدوه بالايه؟ بالقيم القرانيه، القيم الحضاريه. في مع حضراتكم مذكره صغيره عباره عن 5 ورقات هنشتغل عليها ان شاء الله. انا هتكلم قليلا وهنبدأ إن شاء الله حضراتكم تشتغلوا معايا ونبدأ نحل ونطلع هذا النموذج مع بعض. بصوا معايا حضراتكم، أنا عامل نموذج الأسد، جايب نموذج الأسد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل منكم أسدا وقائدا في موقع من المواقع. أمتنا العربية والإسلامية في حاجة إلى أسود، إلى قادة في مجال الإعلام، في مجال التربية والتعليم، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الزراعة، في مجال التربية، في كافة مجالات الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى قريبا إن شاء الله في سنوات قليلة نجد كلا منكم في مراكز قيادية بيقود وبيبني ويصلح ويعيد أمجاد هذه الأمة مرة قادمة، وما ذلك على الله بعزيز. ثقتنا في الله كبيرة، ثم ثقتنا فيكم كبيرة 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 جدا. طيب ليه الأسد؟ تعالوا مع بعض هناخد نموذج الأسد. الأسد مكون من الرأس ثم من الجسد، ثم عندنا أربع أقدام. عايزين نحفظ هذا الكلام كويس جدا. ليه نموذج الأسد؟ نموذج الأسد هو أقوى شخصية في الغابة، أقوى شخصية بتبقى موجودة في المؤسسة، في المجتمع، في المكان، أقوى شخصية في فريق العمل هو الإيه؟ هو الأسد، هو القائد. تاني حاجة إن هو القدوة، القدوة هو القدوة بتاع المكان. ثالث حاجة هو القائد. يبقى عندي 3 حاجات. ليه اخترنا الأسد؟ لأنه أقوى شخصية، هو القوي، هو القائد، هو القدوة. اللي عايزين نحفظ النموذج مع بعض، عندي 5 مهام، 5 مهام للقيادة، 5 مهام للقيادة، اكتبوهم معايا مع بعض. أول مهمة، مهمة التخطيط. 1، التخطيط. 2، إدارة الموارد بتاعت المؤسسة. 4، اللي هي 3، التحفيز. 4، صناعة القرارات. 5، مواجهة المشكلات وتحديات العمل. أراجع معاكم تاني، مهام القيادة عندي 5 مهام أساسية. القائد هو اللي بيصنع الرؤية وبيصنع الخطة للفريق العمل والمؤسسة. تاني حاجة، هو اللي بيدير موارد المؤسسة، سواء كانت أموال، سواء كانت معرفة، سواء كانت بشر. بعد ذلك هو اللي بيحفز الأفراد العاملين معاه لتحقيق أهداف المؤسسة، ثم هو الذي يصنع القرارات. 5 حاجة، هو اللي بيواجه التحديات والإيه؟ والمشاكل. طيب بعد كده هو عندنا الأسد ده بيمشي على 4 رجلين، 4 رجلين اللي هي مصادر قوة القائد. القائد بيستمد قوته منين؟ أول حاجة من قوة العقل، قوة عقله. بعد كده قوة العلم، قوة الالتزام. بعد ذلك قوة القيم. يبقى الأسد بيستند إلى 4 قوى أساسية، اللي هي أنا مثلتها برجليه اللي بيمشي عليها: قوة عقله، قوة القيم التي يمتلكها القائد، قوة العلم، قوة الالتزام هو أكثر الناس التزاما بالمؤسسة. بعد ذلك عندنا بقى أربع قيم أساسية لهذا القائد: قيمة الحكمة، قيمة الاحتراف، قيمة إن هو مسؤول، المسؤولية، قيمة المبادرة. عندنا أربع قيم أساسية للقائد، وكده يبقى شكلنا الأسد كاملا. قيمة الحكمة: القائد لابد أن يكون حكيما، القائد لابد أن يكون محترفا، القائد لابد أن يكون مسؤول، هو اللي بيتحمل المسؤولية، القائد هو الذي يمتلك زمام المبادرة. لحد كده أنا دوري انتهى معاكم. زي ما انتم شايفين معايا، قلنا ليه اخترنا القائد القدوة اللي هو الأسد، وقلنا لثلاث حاجات: لأن هو أقوى شخصية داخل الغابة، هو القدوة، هو اللي بيمتلك القوة. بصوا معايا حضراتكم بقى، ادي النموذج كامل، نموذج الأسد اهو قدامكم. عندي مهام القيادة، خمس مهام، عندي القيم اللي بيمتلكها التي يجب أن يمتلكها القائد، أربع قيم، وهو بيمشي وبيستخدم أربع قوى أساسية. حضراتكم القيم ده هي إحنا عايزين إيه؟ القيم الأربعة اللي عندنا، لكل قيمة مجموعة من المهارات. أنا عندي أربع قيم، كل قيمة ليها خمس مهارات. دول المهارات اللي هي إيه؟ اللي هي يجب أن أتعلمها، يجب أن يتعلمها كل قائد عشان يبقى هي دي الممثلة لهذه القيمة. يبقى القيمة بتساوي مجموعة مهارات. القيمة قيمة أنا بعتقدها وبؤمن بها وبتعلمها، بحولها مهارات وتعلمها. إحنا نحن قوم عمليون. سريعا على طول عايزين نعرف إيه هم كل قيمة من دول لها خمس مهارات، يبقى عندي أربعة في خمسة بعشرين. قدامكم حالة عملية بتاعة القائد إسلام، أنا أسيبكم تتعايشوا معاها وناخد فيها عشر دقائق إن شاء الله. دي حالة عملية. القائد إسلام ده راجل عامل بيرأس فريق عمل لمؤسسة اسمها مؤسسة طفولتي في مقرها في القاهرة. هذا الرجل أو هذا الشاب الرائع المبدع المبتكر القائد، هذا الرجل تابع أحوال إخواننا في سوريا وأطفالنا في سوريا، فاتخذ قرارا بالتنسيق مع فريق العمل بتاعه. أسيبكم تعيشوا مع الحالة العملية، وهنزل معاكم دلوقتي نتناقش ونتحاور، وياريت كل اتنين جنب بعض يتناقشوا مع بعض، ولو ثلاثة برضو يبقى كويس. أنا عايزكم تجيبوا لي إيه؟ عايزكم تطلعوا لي من خلال هذه الحالة العملية العشرين مهارة. يعني ايه مبادر؟ مهارات المبادرة بتساوي ايه؟ مهارات القائد الحكيم بتساوي ايه؟ مهارات القائد المحترف بتساوي ايه؟ عايزكم تطلعوا العشرين مهارة من خلال الايه؟ هذه الحالة العملية مع بعض ان شاء الله من 10 الى 15 دقيقة، بنتحاور مع بعضنا البعض وبعدين بنطلعهم ان شاء الله. وبعد ما نطلعهم هنبدأ برضو نفك الأربع قوى بتاعة القائد اللي هو الأسد اللي بيمشي عليهم. دلوقتي احنا عايزين نطلع المهارات، نبدأ إن شاء الله. كل اتنين مع بعض كده يتناقشوا مع بعض، وأنا مستعد للأسئلة والاستفسارات. احنا عايزين مهارة حكيم. يعني ايه؟ وطلعوها لنا كده، يعني قولوا لنا كلمة حكيم دي قيمة، عايزين نترجمها ونفكها لعدة مهارات من خلال هذه الحالة العملية. المحترف يعني ايه؟ المبادر يعني ايه؟ المسؤول يعني ايه؟ لو في حد عاوزني بس يرفع ايده وانا اجيله على طول ان شاء الله رب العالمين. كل اتنين مع بعض يا شباب، كل اتنين مع بعض، يلا يا شباب. ها؟ كل اتنين تلاتة، ايه المشكلة؟ انا بس شايف اللي احنا كان المفترض لو احنا قاعدين مجموعات كان يبقى افضل، لكن نسدد ونقارب. اتفضل يا اخي، من اللي عاوزني؟ اتفضل. الله يكرمك. في سؤال بس. اتفضل.
الان الحكمه والاحتراف والمبادره، هذه اربع مهارات.
دول اربع قيم. لا، اخونا بيسال القيم والمهارات دي غير المهام. المهام بتاعت القياده احنا ما بنتكلمش فيها. هي دي المهام المطلوبه اللي هي في راسه اللي هو بيفكر فيها، واللي هي دي خطاب التكليف بتاعه. عشان ينفذ هذا الكلام لابد بيمتلك اربع قيم اساسيه. اللي انا عايزك منه القيم دي بتساوي مهارات ايه؟ يعني كلمه احتراف يعني ايه؟ يعني بصهم، كيف اكون محترفا؟ احنا بنجاوب على اربع اسئله: كيف اكون قائدا ملتزما؟ كيف اكون قائدا مبادرا؟ كيف أكون قائدا مسؤولا؟ وضحت؟ تفضل يا أخي. أيوة أيوة، هذا المطلوب. وفي الآخر هنقولها مع بعض، بس أنا عايزكم أنتوا اللي تجيبوها، أنتوا هتجيبوها أحسن مني. يلا يا شباب، لو في حد عاوزني من إخواننا وأخواتنا ارفع إيدك بس وأنا أجي لك. تفضل يا أخي.
يعني نطلع هذول الأربعة ومع هذول.
لا، الأربعة اللي تحت دول مالناش دعوة، نحن الآن ما بنتكلمش عن القوة، الأربع قوة بتوع القائد. لا، إحنا بنتكلم على القيم اللي فوق، عايز أجيب لها مهارات. قوة الالتزام، قوة العلم، قوة القيم، قوة العقل، ده هنتكلم فيها بعدين. التمرين الآن إن هو ما هي مهارات القيم الأربعة دول. يلا عايزين نبدأ كده، نسمح حد يفتح. كيف تكون قائدا حكيما؟ كيف تكون قائدا مبادرا؟ تفضل يا اخي اسالني. هلا تفضل. يعني ايه حكيم؟ كيف اكون حكيما؟ يعني كيف اكون حكيما؟ هل الحكيم ده بياخد قراره على طول، ولا بيتدبر الامر الاول، بيفكر في الامر؟ طب عشان يفكر في الامر هيفكر بدون جمع معلومات، ولا يجمع معلومات وبعد ما يجمع المعلومات يعمل لها تحليل؟ يعني يبقى عنده بحوث ودراسات، صح؟ يبقى الانسان الحكيم اللي هو القائد الحكيم ما بياخدش قرار الا بناء على معلومه، والمعلومه دي لابد يكون حللها. معايا حضرتك؟ وهكذا بقى في بقيه القيم. طيب اتفضل يا اخي. لا، المهام دي لا، مش عاوزينها خالص، احنا بنتكلم في القيم، هتلاقي مهارات. اتفضل يا اخي. هتلاقوا عندكم في الحاله العمليه، في هتجدوا الاشارات واضحه وتجدوا المهارات واضحه، في مهارات مباشره وفي مهارات لما نفكر ونتدبر هنطلعها ما بين السطور. اتفضل يا اخي.
هنحدد القائد المسؤول عن طريق هذه.
لا، هنحدد المهارات. المهارات ده هي احنا عندنا نوعا ايه، عندنا مجموعه من القيم. القيم دي اللي هي قيمه الحكيم. طلع لنا هو عمل ايه هنا عشان يبقى حكيم، عمل ايه هنا عشان يبقى انسان مسؤول، عمل ايه عشان يبقى انسان محترف. اتفضل يا اخي. يلا يا شباب، فات دلوقتي خمس دقائق، فات خمس دقائق. اخواتنا الكريمات، ما فيش اي اسئله واستفسارات؟ نعم، 17. طلعت 17؟ ما شاء الله ما شاء الله. يا شباب يا شباب، شوفوا البنات عملوا ايه، جابوا 17 مهاره حتى الان، وما خدناش الا 4 دقائق. ما شاء الله لا قوه الا بالله. دايما كده على فكره، دايما دايما بجد في التدريب، عهد في التدريب ان النساء اشطر من ال ما شاء الله. الله يكرمك. شوفوا يا شباب، احنا عايزين ايه تحديدا؟ احنا عايزين، هتجدوا عندكم الصفحه اللي بعدها، هتجدوا الصفحه اللي هي فيها اللي هي الصفحه دي يا شباب، اللي هي الصفحه دي. انا عايزكم تقولوا لي يعني ايه محترف، يعني ايه مسؤول، يعني ايه مبادر، يعني ايه حكيم. ماشي يا شباب؟ يعني احنا هنملى الجدول ده، هنملى النموذج ده. احنا قلنا القائد اسلام ده قائد ملتزم. ملتزم بايه؟ اكيد في مبادئ، في معايير، في قيم، وهو بيقدم النموذج القدوه للعاملين معه في كيفيه التزامه. كمان ان هو انسان مبادر، عنده الجرأة، عنده الشجاعة. طبعا في فرق ما بين المبادرة وما بين الايه، وبين المغامرة او المقامرة. المبادرة دي هي المغامرة، الانسان اللي بيغامر ده من اهم صفات القائد. اما المقامر ده شيء تاني. المبادر في فرق، اللي هو بيحسبها كويس وبيحلل كويس وبياخد بالاسباب كويس وبيحدد احتمالات تحقيق الهدف قد ايه واحتمالات المشاكل قد ايه ويقول ازاي هتعامل معاها. اما الانسان المقامر اللي على طول بياخد القرار دون اي حسابات. برضو كيف يكون كيف كان القائد يكون مسؤولا؟ مسؤولا يعني ايه؟ هو مسؤول في تحت ايده بشر، تحت ايده اموال، تحت ايده معرفه، ازاي بيديرها وبيوظفها؟ كيف يكون القائد حكيما صاحب عقل وحكمه؟ الميكروفونات اللي عندكم شغاله يا شباب؟ الميكروفونات اللي معاكم شغاله؟ ها؟ طيب نبدا نسمع ان شاء الله، نبدا ناخد الاجابات. طيب نبدا من الامين، اتفضل يا اخي علي صوتك بقى. قول انا هتكلم، اختار اي واحده واتكلم فيها. ايوه طيب كلام جميل. اخونا بيقول ان هو متخصص في شيء معين، كلام جميل. من اهم صفات المحترف ان هو بيتخصص في احد الجوانب. اثنين ها؟
قبل ما يبني اي شيء سوى دراسه وبعدين بنى القرار.
كلام جميل، كلام جميل.
هذا ثاني شيء. ثالث شيء اللي هو النقاش، يعني انا ممكن يكون في شورى بس بدون نقاش. كم واحد يأيد نسوي كذا؟ رفع ايديهم خلاص خلصنا.
ده بنسميه ايه؟ هو بيناقش مع اعضاء الفريق، ده بنسميه ايه؟ هو قبل ما يصنع القرار يا شباب فتيات، قبل ما يصنع القرار قاعد يتناقش مع اعضاء الفريق، ده بنسميه ايه؟ حد يقول؟ بنسميه ايه؟ الشورى. الشورى دي كلها او العمليه دي كلها بنسميها ايه؟ صناعه القرار. ان لما جه صنع القرار بدا ياخد الاراء ويتشاور، وبدا في النهايه ياخد شورى، وبدا يتجه، بدا عمليه صناعه القرار، بعد ذلك هيبدا مرحله اصداره. كلام جميل، اتفضل يا اخي.
فهذه بس اللي الان في الاحتراف اللي جمعناه في غيرها. طيب. بس مو في الاحتراف.
الله يفتح عليك. مين اللي جاهز يا شباب؟ ها، مين اللي جاهز يا شباب؟ طب نروح على فتياتنا، معلش ودي الميكروفون هناك. اتفضل. ادي الاستاذ، الاستاذ ايوه اتفضل يا استاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هناخد، احنا يعني تكلمنا في الجميع بس هنختار نقطة، يعني المسؤولية.
ايوه.
انه اولا شعر بمسؤوليته تجاه بلاده، يعني هو هذا نوع من المسؤولية الاجتماعية، انه هذا بدل على انه انسان يعني يحس بالاخرين ويتحمل مسؤولياته، انه شعر بما بالازمه في سوريا واتخذ.
طب لحظه، انت حضرتك قلت كلام جميل قوي. اول حاجه مجرد تاسيسه لمؤسسه طفولتي فهو شاعر بمسؤوليته تجاه من؟ تجاه الاطفال في القاهره، صح؟ كلام جميل قوي. الاستاذه كمان بتقول لما، وكانت هو شغال في القاهره فقط، لما حس بالازمه السوريه واحساسه بالمسؤوليه خلاه يبدا يبادر ويعمل ايه؟ ويعمل فرع رئيسي لها في سوريا. كلام جميل، اتفضلي يا استاذه.
في النقطه الثانيه انه تحمل مسؤولية إدارة المؤسسة، إنه أخذ على عاتقه مسؤولية إدارة هذا الفريق وهذه المؤسسة.
كويس.
الجانب الثاني إنه ضمن يعني إدارة المؤسسة إدارة موارد بشرية وموارد مالية.
كويس.
وهذا عبء كبير، يعني إنه يدير موارد بشرية وموارد مالية.
لأن القائد دائما لما نيجي نقول القائد بيدير المؤسسة، هو بيدير البشر، بيدير الاموال، بيدير المعرفه اللي موجوده داخل مصر. كلام جميل، اتفضلي يا استاذه.
يمكن هذه في شيء برضه اساسي انه بيمارس هنا في جانب المسؤوليه انه تحفيز العاملين والتواصل معهم.
كويس.
هذا اساسي في المسؤوليه، انه دائما احفزهم واظل على تواصل مستمر معهم.
كويس.
يعني
انت قلت حضرتك حاجتين، ان الانسان المسؤول القائد المسؤول دائما متواصل مع مين؟ قريب، بابه مفتوح، متواصل، يتحاور، يتناقش، يتواصل مع العاملين معاه. ماشي، كلام جميل. النقطة الثانية ان هو بيحفزه. من اهم مهارات القائد ان لابد ان يكون قائدا ايه؟ محفزا. طيب كويس، نرجع الميكروفون للاخ اللي ورا حضرتك.
السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
يمكن في نفس النقطة اللي ذكرتها الاخت اللي هي قضية سوريا، تندرج تحتها ايضا نقطة المبادرة. يعني هو ما لم يقل ان انا مثلا اقتصر على اطفال القاهرة، وانما بادر وانتقل الى الجانب السوري، فهذه ايضا فيها من المبادرة.
كويس.
ايضا احد المهارات هي الالتزام بكافة لوائح وقوانين العمل المؤسسي، وهذه من المسؤولية. هو كقائد ملزوم انه يلتزم اولا عشان اللي تحته يلتزمون. فهذه ايضا من المسؤوليه.
كويس.
اختم بنقطه اخيره وهي انه هو يتمتع باسلوب ومهارات عاليه وهذه من الاحترافيه. فالقائد مطلوب مطالب انه يكون عنده اسلوب ومهارات عاليه في التواصل مع الناس في اتخاذ القرارات وما الى ذلك. فهذه تندرج تحت نقطه الاحترافيه.
كلام جميل.
بس شكرا.
كلام جميل. في اضافه اقول لو عندك حاجه كمان اضافه اقول. طيب
لا يعني نترك المجال حق الباقي.
طيب طب ادي هات في الصف الاولاني بقى اخواتنا اللي في الصف الاول. الراجل برضو لما جاء يعد فريق خلي بالكم وعنده فريق عمل في القاهرة. طب لما جاء يعمل فريق عمل لسوريا سوريا لها مهمة خاصة لأن هيبقى رعاية أطفال في ظل الحرب وقصف وكذا. هل راح جاب نوعية معينة من البشر ولا جاب نوعية خاصة؟ برضو في حاجات عايزين ننتبه لها كده ونتكلم فيها. اتفضلي يا أخوات. أخواتنا اللي كانوا في الأول طيب طب تعال على ما يجهزهم خش على الأخ اللي في النص هنا وبعدين هنجي لحضرتك. ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتقد برضو انه من ضمن الحكمه علاقاته القويه وتواصله مع الناس الاخرين.
كويس.
والشيء الاخر عمليه الاقناع.
انت بقى الحكمه ان هو هنا ايه اخونا قال انه بيتواصل هو شغال في مجال رعايه الطفوله. فانا ممكن اكون شغال داخل القاهره داخل سوريا داخل العالم العربي. لو انا منغلق على نفسي ومانيش منفتح ومانيش متواصل هيبقى مستوى ادائي ومعايير جودته كلها معايير محليه او معايير عربية. لكن هو دلوقتي منفتح ومتواصل مع المؤسسات العاملة المماثلة العاملة في مجال الطفولة في كافة انحاء العالم. شوف في الصين بيشوف في اليابان في امريكا في اوروبا ايه اللي بيحصل. مجرد التواصل معاهم في المؤتمرات في الفعاليات انه بيروح يشوف بيعملوا ايه بيتعلم افكار جديدة ومهارات جديدة بيتبادل الخبرات فبيبدأ ينقل هذه الايه هذه الافكار والتجارب والخبرات. فمستوى الجودة بتاعته بيبقى معايير ايه معايير دولية ومعايير عالمية. هو ده الإنسان المحترف. كلام جميل. تفضل أخي.
الشيء الآخر أنه لديه قوة في الإقناع.
قوة إقناع.
أي.
كلام جميل. طب نقف عند الحتة دي لأن دي نقطة مهمة جدا وكثير بنقابلها في مشاكل. يعني اللي عنده قوة إقناع ده لابد الأول يعمل إيه مع الموظفين اللي موجودين معاه وفريق العمل اللي معاه عشان يقدر يقنعهم. في نقطة مهمة في الأول لازم مفتاح الإقناع. مفتاح الإقناع أن هو يعمل إيه؟ أن هو إيه؟ إيه؟ الانصات للحوار. كلام جميل قوي. لما بينصت للحوار لمحمد وعلي وابراهيم وسيد اعضاء الفريق ايه اللي بيحصل؟ بيتعرف على ثقافه كل واحد على اهتمامات كل واحد على الامكانيات والطاقات الموجوده كل تاخر كل واحد بيقدر يعرف مفاتيح الاقناع منين مفاتيح التحفيز منين بيقدر يوظف التوظيف الجيد. كلام جميل. احنا بنسميها اللي هي التعارف الجيد الشامل على العاملين معاه. كلام جميل. كمل يا اخي.
اخيرا بس ممارسه الشورى.
نعم.
ممارسه الشورى.
ممارسه الشورى. كلام جميل. كلام جميل. طب احنا لما بنكون تعالوا نتخيل لما بنكون موظفين وبنجد ان القائد بيسمح لنا وبيفتح لنا مجال الحوار والنقاش وبعدين بنيجي في الاخر بننزم نفسنا بقرار الشورى وليس بقرار استبدادي او قرار مطلق من المدير او من القائد بينزل لنا كده بالباراشوت من السماء. لا ده القرار احنا اللي مطلعينه منين؟ احنا اللي مطلعينه بنبقى اكثر قناعه بيه واكثر تبنيا ايه ونبقى نعم الله يفتح عليك توسيع قاعده صناعه الايه صناعه القرار. وده بيكون اضمن بيحقق لي حاجتين مهمين. بيكون اضمن ان يكون اقرب للصواب. ثاني نقطه بيضمن تفاعل الناس اللي شاركوا ايه اللي شاركوا في هذا القرار. كلام جميل. نسمع كمل يا اخي.
في اضافه للاستاذ هادي انه لما اختار نوعيه خاصه من الشباب ودربهم واهلهم في نوع من الحكمه والاحترافيه.
الله يفتح عليك. طالما عندي مهمه خاصه الاول لازم نكون مقتنعين بحاجه يا شباب وفتياتنا. الناس كابل ما اقل ان تجد فيهم ايه راحله. هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الناس عاملين زي الابل بالظبط. قل ان تجد في كل 100 ابل واحده تنفع راحله. برضو كذلك الناس قل ان تجد في كل واحد في كل 100 ممكن تجد واحد راحله اللي هو القائد الراحله اللي تعتمد عليه في المهام الصعبه. في ناس عاديين كتير جدا لكن اصحاب القدرات اصحاب المواهب اصحاب العزائم اصحاب الهمم دول ناس قليلين جدا. يبقى لازم من حكمه القياده ان يبحث ويدقق في الافراد اللي موجودين وينقي كويس قوي. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ايه اللهم اعز الاسلام بايه؟ طب ما قريش قدامك يا رسول الله ايه اللي عاجبك في الاثنين دول؟ كفاءتهم وقدراتهم الذهنيه والنفسيه
وفهم صفات كبيره جدا هو محتاجها. ولما سيدنا خالد تاخر وكان صديق سيدنا جعفر، الرسول نفسه سيدنا خالد يسلم. ليه؟ لان لديه طاقات وقوات وقدرات ومواهب خاصه. يقول له يا جعفر هات لي خالد، انا عايزه. الرسول يتمنى ان خالد ايه؟ ما في ناس كتير يا رسول الله. وخلي بالكم كمان ان الله سبحانه وتعالى قال لنا ان الله اصطفى، يعني ربنا لما جه ينزل رسالته بيصطفي من البشر. برضو كذلك القائد لازم يتعلم هذه المهاره، ان يكون انسان حكيم ويصطفي العناصر المميزه من بين العاملين معاه. كلام كويس. اتفضل يا اخي، هات لنا الميكروفون هنا.
المبادرة لدى إسلام تعني المسارعة إلى الشيء لحل مشكلة. فكان من صفاته أنه كان واعي بالظروف المحيطة، يعني عارف إيش المشاكل المحيطة، وليس مقتصرا على مكان عمله الذي هو في مصر. كذلك عنده قوة، ومن صفاته قوة في اتخاذ القرار، ولديه بعد نظر في المشكلة. فرغم الظروف جمع الفريق في اجتماع، ثم اختار أعضاء معينين ومواصفات معينة لحل هذه المشكلة، ثم قررهم وكلفهم بحل هذه المشكلة حيث أرسلهم إلى سوريا. ولخص هذا أن المبادرة عند إسلام توفرت فيه قوة وعزيمة وإيمان بالفكرة مهما كانت الظروف.
لخص القرار. كلام جميل. نعم. إحنا دلوقتي فتياتنا وشبابنا، شوفوا معايا كم واحد كلنا متألمين للواقع السوري، صح؟ وكلنا قاعدين نتمتم ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله وندعي. كم واحد مننا بادر وراح سوريا أو شارك في عمل أو أقام مؤسسة أو شارك بشكل كبير مباشر في دعم الإيه؟ في دعم إخواننا السوريين؟ هتجدوا عدد قليل جدا جدا جدا. اللي أنسق مؤسسات أو فتح له فروع هناك، أو مثلا بادر وسافر، أو بادر وتبرع بمبلغ كبير، أو بادر بمجهود إعلامي أو مجهود فني أو أي مجهود أو مجهود طبي. ده يدلل لنا على إيه؟ إن في فرق كبير جدا جدا ما بين عالم التمني، ونحن نقعد نتمنى ونقعد نعيش في الخيال ونقعد كده نتفرج على الأحداث في التلفزيون ونبقى زعلانين وننام زعلانين ونبكي. وفي فرق بين إن واحد اتحرك وعمل إيه؟ بادر يعني إيه؟ يعني تحرك، عنده جرأة، عنده قوة، عنده شجاعة، عنده فاعلية، إنسان عملي. خلاص انتهى وقت الكلام، هبدأ أنفذ من بكرة الصبح، هشكل مؤسسة، هتواصل مع مؤسسة، هجيب مبلغ كبير وأتبرع، هتواصل. أنا بعرف في الإعلام، بعرف في التربية، بعرف في الإدارة، إيه اللي عندي أقدر أبادر بيه؟ وبدأ يتحرك وياخد إيه؟ يبقى الناس المبادرين قليلين جدا. من أهم صفات القيادة أن يكون إيه؟ مبادرا. ما في 10,000 مؤسسة شغالة في مجال الطفولة، مش معنى القائد إسلام هو اللي تجرأ وتحرك عمليا وراح فتح فرع فين؟ لأنه عنده حاجة اسمها إيه؟ قوة المبادرة. أخونا الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه لما كان بيتكلم، يا المزمل البداية منين؟ يعني قم على طول من الحالة اللي أنت عليها. يعني الوقت المثالي للبداية، معلش أنا بكمل كلام الشيخ أحمد، هو دايما اللحظة الآن. الوقت المثالي للبداية من الآن، من الآن أبادر، من الآن أكتب هعمل إيه، وبعد ما أخرج أبدأ أتحرك وأنفذ هذا الكلام. كلام جميل. نسمع كمان يا أخوانا. اتفضل أختنا هناك، حد يدي الميكروفون. هناخد أختنا وناخد كمان واحد كمان بعدها عشان الوقت. لو حد جاهز يجهز نفسه. حاضر، هنجيلك. تفضلي يا اختي.
ايضا انا بضيف انه هو قائد ناجح، دلاله انه كيف انه قدر على انه يعني حقق المشروع، او انه عمل اللي هو رعايه الايتام، كان انه في نجاح لهي، فهي دليل برضه على انه
إنجاز.
كان قائد ناجح.
الله يفتح عليك. انا كملي، انا بعلق عليك بس، كملي.
لا خلص.
طيب تفضلي يا استاذه.
في نقطه انا حابه اضيفها، دليل الاحترافيه.
أيوة.
انه لما اسس الفريق اسسه وفق القوانين والأنظمة والمعايير، حتى لا يصطدم بالحكومات أو بأي شيء، يعني اتبع القوانين والأنظمة لتأسيس فريقه.
ما شاء الله. ما شاء الله. ما يقولش الملحوظة دي ما يجيبهاش إلا حد شغال. واضح إن حضرتك شغالة في الميدان وبتصطدم بالقوانين، فحاسة دي ما يحسش بده إلا إنسان شغال وإيده في الميدان فعلا. الله يفتح عليك.
كمان عشان يقوي فريقه تواصل مع المؤسسات الدولية والعالمية في هذا المجال عشان يكتسب خبرة ويقوي عمله، لأنه لما يقول إنه فريقي يتواصل مع مؤسسة كذا أو كذا وهي مؤسسة قوية وعريقة في هذا المجال يقوي فريقه.
كلام جميل، وبينفتح ويتبادل الخبرات. أختنا قالت نقطة مهمة جدا، من أختنا الأولى قالت من أهم صفات القائد المحترف اللي هي القدرة على الإنجاز، القدرة على تحقيق أكبر إنجاز ممكن بأقل تكلفة ممكنة. وإحنا شفنا إسلام حقق قد إيه إنجازات في مصر، ولما راح سوريا برضه حقق إنجاز. ففي عنده قدرة على إن هو يوظف الموارد اللي معاه. دي بتديني دلالة على إيه؟ هو إحنا هنا ما اتكلمناش في المثال، ما قلناش ده هو أحسن استخدام الموارد البشرية والموارد المالية واستخدام كذا، لا، إحنا جبنا الإنجاز. فلما يكون في إنجاز كبير يدلل على إن الأداء كان إيه؟ كان أداء صحيح وكان ماشي في الاتجاه الصحيح. يبقى طالما في قوة إنجاز يبقى في قدرة جيدة، لأن أنا ممكن أدي الموارد، أدي نفس الموارد لقائد ويحقق بها 300، قائد تاني حقق بها 500، قائد ثالث حقق بها 1000. من هو القائد المحترف؟ اللي هو قدر يحقق أكبر قدر من الإنجازات بهذا القدر المحدود من الإمكانيات. طيب تفضل يا أخي، تفضل. تفضل يا أخي. الصوت بس، الصوت عشان زمايلك يسمعهم.
دكتور، في عنده التسلسل.
أيوة.
اللي هو المبادرة رقم 1، بعدين الخطوة الثانية الدراسة، الخطوة الثالثة النقاش، الخطوة الرابعة القرار، الخطوة الخامسة اتخذ التنفيذ. هذه 5 خطوات متسلسلة. التمرحل يعني.
الله يفتح عليك. تقصد بالخمس خطوات المتسلسلة منهجية،
كخطوات تسلسلية،
طريقة تفكير منظمة، منهجية منظمة في العمل، فده بيؤدي إلى النجاح. كلام جميل. ده اللي هو إيه؟ الحكمة. حكمة العقل، العقل منظم. تاني نقطة قضية الالتزام بمنهجية العمل المؤسسي. كلام ممتاز. ما ينفعش يجي قائد ياخد القرار وبعد ما ياخد القرار يروح يسأل الناس ايه رأيكم في الايه؟ في القرار. لا، ده هو الأول بيناقش، بيعرض عليهم المعلومات كلها وتبقى في حالة مناقشة كل المعلومات، وبعد كده ياخد الآراء، وبعد الآراء يصنع القرار، وبعد القرار يتخذ الايه؟ يتخذ القرار ويبدأ قرار ياخد المجال التنفيذي. كلام جميل.
النقطة الثانية انه عمل على ضمان النجاح، العمل الضمان النجاح.
ازاي قول لي ازاي بقى؟
يعني هنا عنده الان
ضمانات النجاح هي ايه؟
يعني زي اختار فريق من نفس البيئه،
واحد
انه اختار انه ادربهم واهلهم، هذه 2. اخذ بالمعايير، انه اشتغل على المعايير. هذه من الضمانة.
لا، الأخ ده لازم تحيوه يا أخوانا. الأخ ده معلش، حيوه يا أخوانا. أنا أحيي هذا الأخ. كلام جميل قوي. الله يفتح عليك. قول لنا الاسم يا أخي.
أحمد اليافعي.
الله يخليك أخ أحمد. كلام جميل جدا. إن أخذ بضمانات النجاح، أول حاجة ضمانات النجاح اختار عناصر متميزة، عمل لها عملية تدريب وتأهيل، التزم بمعايير الجودة العالمية، كل دي انفتح وتواصل مع العالم الخارجي. كل دي كلها اسمها ضمانات إيه؟ ضمانات نجاح. وممكن نحطها بين قوسين ونقول إيه؟ الالتزام بالعمل المؤسسي الحديث. كلام جميل يا أخ أحمد. الله يفتح عليك. في إضافة؟
دكتور، برضو في النقطة الثالثة اللي هو تقديم عطاء متميز، يعني إنه إيش؟ تقديم أفضل ما لديهم، أفضل ما لدى عند الفريق، وليس أي عطاء، أي تقديم.
الله يفتح عليك. كلام جميل. من أهم بصوا معايا، الأداء البشري بتاعنا تجدوا في موظفين او في افراد معانا في فريق العمل، تبص تلاقي واحد يشتغل بكفاءه 20%، كفاءه 30%، واحد بكفاءه 50%. اللي يكشف لنا الحاله دي ويبينها لنا ايه؟ ان في قائد بيقود هذا الفريق اسمه القائد علي او القائد ابراهيم. فالقائد ابراهيم شغال بهذا الفريق وبنفس الامكانيات وبيحقق انجازات محدوده جدا. مش ابراهيم وجي قائد اسمه اسلام مع نفس الوضع ونفس الظروف، تبص تلاقي هؤلاء الافراد بنفس الامكانيات حققوا 3 أضعاف الإنجاز اللي كان متحقق مع مين؟ مع القائد إبراهيم. إيه المشكلة هنا؟ المشكلة ليست في الأفراد، المشكلة في القائد الذي لا يستطيع، أن القائد إبراهيم لم يكن يستطيع أن يحفز الأفراد ليقدموا أفضل ما لديهم، فكان شغال بكفاءة 30-20%. لكن لما جه قائد إسلام عرف يحفزه كويس بأساليب التحفيز بقى الاحترافي، فبدأت الناس يقدموا أفضل ما لديهم، يشتغلوا بإيه؟ بكفاءة 70-80-90%، بيأتي على الإنجاز. يبقى من اهم مهارات القائد ان هو الايه؟ القدره على الايه؟ التحفيز. طبعا احنا ما بنتكلمش هنا في مهارات التحفيز لان الوقت ضيق جدا، لكن طبعا لو في متسع او في شرح المهارات طبعا كنا نتكلم في ايه هي مهارات التحفيز. اتفضل يا اخي.
النقطة الثالثة اللي هو تحديد تخصص واحد في العمل وليس التعمير، هشتغل في كل حاجة.
الله يفتح عليك. الآن جزاك الله خير أخ أحمد، ربنا يفتح عليك. العالم الآن بيميل إلى الإيه؟ إلى الاحتراف. طب الاحتراف يعني إيه؟ دلوقتي أصبح كل علم من العلوم وكل مجال من المجالات أصبح في حالة تقدم وثراء كبيرة جدا، ما عادش ينفع حد يجمع حاجتين مع بعض. اللي يقول لك بعرف في كل حاجة على طول قول يساوي لا يعرف أي شيء. لما حد يقول لك أنا بعرف في كل حاجة أو بشتغل في كل حاجة يبقى هو ما بيعرفش حاجة. دلوقتي الآن العالم يميل إلى الإيه؟ إلى التخصص. طيب تعالوا مع بعض يا إخواني وأخواتي، يلا مع بعض عشان نكتب. اللي عايز يراجع معايا بقى بعد الإجابات اللي اتقالت، القوي القائد القوي الأمين اللي هو فيه أربع قيم، قيمة إن هو محترف ومبادر ومسؤول وحكيم. أنا جايب لكم هنا أهو 20 مهارة، 20 مهارة نكتبهم بسرعة بعد الكلام الجميل اللي احنا قلناه. لسه وقت قد ايه؟ 20 دقيقة؟ خلص قبل ان شاء الله. يلا يا شباب نكتب. اتفضلي يا استاذة. اتفضل.
لم يأخذ وقتا طويلا، يعني خلال شهور بدأ يعمل، لأنه لو ننتظر إحنا سنوات الأزمة ممكن تتفاقم أو تنتهي ونحن لم نتدخل.
الله يفتح.
فهو من الاحترافية أنه خلال شهور قليلة بدأ في عمله وكفل حوالي 2000 طفل.
كلام جميل.
فهذا إنجاز يعتبر كبير يعني.
يعني كان في حالة سباق، يعني
مع الزمن
وسباق مع الحدث. كلام جميل، كلام جميل. الله يفتح عليك يا أستاذ. طيب تفضل يا أخي. اختار ثم درب ثم فوض. الله يفتح عليك، كلام جميل. إضافة جميلة كنا ناسيينها، الله يبارك فيك يا أخوانا. قال إن هو قضية فوض، إدى مساحات تفويض لفريق العمل اللي راح سوريا، هو بيدير من القاهرة. فهو لما بعتهم ما بعتهمش كده، عمل لهم الأول عملية اختيار وتدريب وتأهيل، وإدى لهم خطة العمل واتفقوا يعملوا إيه، وسابهم هناك يشتغلوا، وهم هناك أنجزوا اللي هو إيه؟ اللي هو عايزه أكتر كمان. كلام جميل، كلام جميل. لو قلنا يا شباب في كم إسلام هنا؟ في كم إسلام؟ مفيش ولا إسلام؟ ما شاء الله واحد. كلنا اسلام طبعا الحمد لله، بس في كم اسلام حاضر؟ ما شاء الله، ماشي يا شباب، ماشي يا شباب. طيب تعالوا بعد كده ننتقل الى جزء تاني بقى، القوه. القوه القوه مصادر القوه بتاعه الاسد. قلنا في عندنا القائد، في قائد قوي وفي قائد ضعيف. القائد القوي بيستند الى ايه؟ الى قوه عقله، قوه عقله واعمال عقله والمحافظة على تنمية قدرته على التفكير، وأنه بيكون بيمتلك أكبر قدر من مهارات التفكير ومناهج التفكير الحديثة. دي أول واحد. اتنين، قوة العلم من مجال التخصص بتاعه. أنا شغال في الإعلام، يبقى لابد أن أنا أعمل إيه؟ لابد أكون ملم بعلم الإعلام، وكل جديد في علم الإعلام لابد أن أنا أتعلمه وأتدرب عليه. لازم أنمي قدراتي ومهاراتي. شغال في مجال الطب، في مجال التربية، في الرياضة، في الفن، في السينما، في أي مجال من مجالات العمل لابد أن يكون عنده قوة علم. خلي بالكم معايا، ساعة أن يظن الإنسان القائد يفضل يعمل عملية إيه؟ تعلم وتدريب. طول ما هو تعلم وتدريب قاعد يصعد. ساعة أن يتوقف عن التعلم أو التدريب إيه اللي يحصل؟ تبدأ ساعة السقوط. معايا حضراتكم؟ يظل القائد يتعلم يتدرب. طب يتعلم ازاي؟ ان هو بيكون متواصل مع الاصدارات الجديده في مجال تخصصه، يحضر المؤتمرات دهيا، النشرات الخاصه بمجال تخصصه لابد يكون متواصل معها، المواقع والمنتديات الخاصه بالمجال بتاعه، المؤتمرات، الجامعات، اي مصادر للمعرفه في مجال تخصصه لابد يكون ايه؟ متواصل معها وعامل معها لينك، وبيتعلم وبيتدرب. ساعه ما بيتكبر او ساعه ان يتوقف عن هذا الامر ايه اللي بيحصل؟ تبدا ساعه الايه؟ تبدأ ساعة السقوط. لأن هو من لا يتقدم، نكتب ديا، من لا يتقدم يحصل له إيه؟ يتقادم. طب لو هو قوى نفسه ودرب نفسه وأهل نفسه وكان هنا 70 80 75 90، هيبقى الأداء بتاعه والإنجاز بتاعه إنجاز إيه؟ يبقى في علاقة ما بين القوة، قوة العقل وقوة العلم والالتزام والقيم، وبين القدرة على الإيه؟ عندما نجد قائدا بسرعة حقق إنجازات كبيرة يدينا دلالة على قوة الإيه؟ طيب آخر حاجة ناخد القوة دي، أنا جايب لكم في كل قوة ثلاث حاجات ناخدهم مع بعض نكتبهم بسرعة مع بعض. قوة العقل المقصود بها شمول وعمق التفكير، الإدراك الجيد للواقع، كمان إن هو إزاي يحافظ على برودة عقله عشان يحافظ على الثبات الانفعالي بتاعه وقدرته على التفكير وإنتاج الأفكار. قوة القيم إن يفهم يعني إيه، يفهم القيمة ويطبقها بشكل جيد ويقوم نفسه، يقوم نفسه يعني بيراجع ويقيم ويكتشف الأخطاء ويطور. آخر حاجة أو ثالث حاجة اللي هي قوة العلم، إن يكون عنده اطلاع تخصصي مستمر، استثمار للمعرفة، عنده ثقافة واسعة. أقف هنا يا شباب حتة صغيرة معاكم. أنا كتير أخش، معلش كويس إن ربنا ذكرني بدي، كتير أخش مكتبة بعض شبابنا وفتياتنا أبص ألاقي الإيه؟ المكتبة بتاعته مليها كلها كتب إسلامية. أقول له طب أنت تخصصك إيه؟ يقول أنا بدرس إعلام. أدور في المكتبة على كتاب إعلام واحد ما ألاقيش. معايا حضراتكم إزاي؟ أخونا مهندس في قسم الهندسة المعمارية، أدور على كتاب واحد ما ألاقيش. هنا بقى عايزين نقف ثقافة المسلم المعاصر. ولما أقول المسلم المعاصر يبقى القائد أولى بها ولا لأ؟ لابد الثقافة بتاعتي تنقسم إلى ثلاث حاجات: ثقافة دينية، ثقافة شرعية، ثقافة مهنية، ثقافة عامة. ماشي، احنا مش عايزين نطلع كلنا علماء شريعة، فلولا نفر من كل فرقة يكفينا، يكون عندك حد أدنى من الايه، من المعارف والعلوم في الشريعة. التخصص المهني بتاعك لابد يكون عندك تلت الثقافة، لابد يكون ايه، نخش المكتبة نلاقي فيها أحدث الإصدارات في مجال الإعلام، أحدث الإصدارات في مجال الهندسة إذا كان مهندس، إذا كان راجل تربوي يبقى عنده أحدث أساليب التربية. يبقى لو الحاجة الثالثة الثقافة عامة اللي هي إيه؟ اللي هي معرفة أهم شيء عن كل شيء، حاجة عن علم الإدارة، حاجة عن علم السياسة، حاجة عن علم النفس، حاجة عن الإعلام، حاجة عن الفن، بحيث يكون الإنسان إيه؟ زي ما قال ابن تيمية من شروط المؤمن أن يكون عالما بشؤون إيه؟ عصره. طيب يبقى ثقافة القائد لابد تكون ثلاث أجزاء نقولهم مع بعض. أول حاجة ثقافة إيه؟ ثقافة دينية أو شرعية، ثم ثقافة إيه؟ بحسب تخصصه، ثم ثقافة إيه؟ ثقافة عامة. آخر حاجة قوة الالتزام، إن هو يكون بيلتزم بمبادئ وقوانين العمل، العمل والإنجاز، بالقوانين، بالقوانين والمبادئ، يلتزم بالعمل والإنجاز بخطوات أو جدول التنفيذ والتشغيل بتاعه، بجودة المعاملات والعلاقات. طيب آخر حاجة قبل ما نختم يا شباب هو وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ بعد اللي احنا قلنا ده ماذا بعد؟ ماذا بعد دي؟ هنقول ثلاث حاجات يا اخواني واخواتي. أول حاجة إن احنا عايزين نراجع مع بعض مهام القيادة اللي احنا كتبناها مع بعض اللي هم خمس مهام القيادة. تاني حاجة احنا عايزين نراجع العشرين مهارة بتوع مهارات اللي هي الخاصة بقيم القيادة. بنعمل ايه بقى في مراجعتها؟ انا ما اتكلمتش في المهام النهارده، مش حديثنا عن المهام، حديثنا عن القيم. احنا قلنا القيم اربع قيم ولهم 20 مهاره. ماذا بعد؟ عشان نستفيد لابد عندي قوه مبادره مع نفسي بقى ان انا استكمل، احط لنفسي مشروع استكمال مهارات القياده. انا حطيت ايدك على 20 مهاره، كيف كيف كلهم كيف كيف حضرتك ال 20 دول انا عندي منهم سبعه سالب 13، ابدا ال 13 دول اشتغل عليهم، عندي 10 اشتغل على 10. هو ده اللي احنا عايزين عشان نكون خرجنا من هذا المؤتمر باستفاده كبيره جدا. اتفق مع بعض على ايه؟ على مبادره استكمال ال 20 مهاره بتوعي، بتوع مهارات القائد الايه؟ القدوه. انا كده خلصت، وفي الدقائق الباقيه لو في اي اسئله واستفسارات تحت امركم. اتفضلوا يا شباب. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
تمشي ولا استقبل الاسئله باقي عندك؟
طيب في اسئله يا شباب؟ تفضلوا يا شباب.
وقت يا شباب ترى.
تفضلوا. لسه معانا وقت؟
في وقت.
طيب تفضل اخي الحبيب.
اول خلص على الوقت.
بالنسبه للقائد القدوه، يعني ذكرت حضرتك مشكورا قوه الالتزام والعلم والقيم والعقل. يعني في شيء اولويه ولا لازم يكونوا متساويين؟ يعني اذا واحد كان قوي في العلم بس ضعيف في الالتزام او ما عنده ذاك الخبره، فيكون قوي بالعلم، هل يعتبر نقطة قوة أم يجب التساوي بينهم؟
الله يفتح عليك. أول حاجة هي قوة السؤال ده، جميل قوي، سؤال جميل قوي ويستحق الوقف عنده. أول حاجة عشان نعرف أن صلب الشخصية نفسه، صلب أي شخصية أي إنسان، في جزئيتين أساسيتين معايا حضراتكم لازم يكون فيهم بناء فطري ربنا وهبه لنا، اللي هي قوة البناء العقلي وقوة البناء النفسي. أي حاجة تانية ممكن تستكمل. معايا حضراتكم؟ قوة البناء العقلي وقوة البناء النفسي، قدراته العقلية شكلها إيه؟ وتاني حاجة البناء النفسي، قوة العلم ممكن تستكمل، قوة الالتزام والانضباط ممكن تستكمل، أي قوة البناء القيمي ممكن تستكمل. بدليل إن أنا أقول لكم إيه؟ شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يدور على القادة، هو بيدور الناس وكإبل الماء قل أن تجد فيهم راحلة، كان بيدور إيه؟ هل دور على أكثر الناس التزاما بالقيم والأخلاق؟ لا. ما القيم والأخلاق، ما هو نبي شغلته يعمل إيه؟ هو هيربي فيها زي الإيه؟ هو بيدور على حاجتين، قوة البناء العقلي وقوة البناء النفسي. فالعمرين كان فيهم قوة بناء عقلي وقوة بناء إيه؟ نفسي. قوة البناء العقلي اللي هي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وهبنا 24 مهارة للتفكير على الهارد ديسك هنا، يعني أنا عاملهم تفصيلا في كتاب الإبداع والابتكار لو حد عايز يرجع لهم. مهارة الاستيعاب، الاستنباط، الملاحظة، الاستنتاج إلى آخره، وهم دول اللي في النهاية بيشكلوا قدرة على الذكاء. فأول أهم حاجة قوة العقل، تاني حاجة البناء النفسي. طيب قوة العقل أنا أقول لحضرتك إيه؟ إحنا في عندنا حاجتين. أول حاجة نعرف بس إن العقل البشري قابل لإن القدرات العقلية تنمو وتكبر وتكبر وتكبر. يعني أنا البناء العقلي بتاعي هو قوي أو يعني مؤهل إنه يكون قوي، عندي فطريا كويس، أنا بقى دوري إن أنا أنميه. طيب هقول لحضراتكم الآن أربع أو خمس حاجات بتهدد العقل وخمس أربع خمس حاجات تنمي العقل. نكتب مع بعض أهم مهددات العقل. إن الواحد يبقى عقله قوي ويبدأ العقل قدرته على التفكير بتقل. أول حاجة اللي هي عندنا اللي هي قضية المتعة والرفاهية الكتيرة، الإفراط في الرفاهية، وإن العقل يبدأ في حالة إيه؟ حالة خمول. تاني حاجة كثرة النوم. تالت حاجة مصاحبة يعني أصحاب العقول البسيطة اللي دايما نكلفهم سفاسف الأمور ويبقى القعدة كلها يعني كلها حوارات ونقاشات الأصل فيها مفيش فيها حاجة مفيدة. وكثرة النوم، قلة القراءة والاطلاع اللي هي بتساوي قلة ممارسة عمليات عقلية، كمان الانشغال بسفاسف الأمور بالجزئيات والأمور البسيطة. طيب أهم الأشياء أو أهم الأدوات والوسائل اللي تنمي قدرتها على التفكير، أول حاجة ممارسة القراءة والاطلاع بفهم، ممارسة القراءة والاطلاع بفهم. تاني حاجة أو ممكن ننقلها رقم واحد قضية تدبر القرآن. تدبر القرآن يا شباب والله من أفضل وسائل تنمية القدرة على التفكير. يعني في عندنا معروف عالميا إن في برامج تنمية العقل بتاعت ديبون وبتاعت باير الألماني، لكن أنا أقول لكم أنا شغال فيها إن شاء الله ربنا يعيني وأعمل هذا البرنامج، تنمية العقل البشري بتدبر القرآن الكريم. أفضل شيء يخليك تنمي قدرتك على التفكير هو تدبر القرآن الإيه؟ ممارسة عمليات عقلية في الآيات وإنتاج مفاهيم وقيم وأفكار جديدة. بعد ذلك مصاحبة أصحاب العقول الكبيرة، لما بنقعد مع أصحاب العقول الكبيرة الناس المثقفين إلى آخره بيبقى في إيه؟ ممارسة للإيه؟ للعمليات. كمان ممارسة عمليات عقلية فيها تحدي، كل ما كان في عملية تحدي ممارسة عملية عقلية فيها تحدي بستنفر العقل على إنه يفكر، فإيه بينمي قدرة العقل على التفكير. آخر حاجة أقولها لكم على العقل البشري، العقل البشري ده بالظبط عامل زي إيه؟ لو شغلته يريحك، لو ريحته يتعبك. ازاي؟ كلما فكرت وشغلت عقلك وبتفكر قدرتك على التفكير بتزيد، اول ما تريحه يحصل له حاله خمول وبلاده. ازاي؟ هضرب لكم مثال في عالم المحسوس. لو واحد فينا لا قدر الله تعرض لحادث ورجله اليمين اتجبست وحطها في الجبس لمده شهرين وسابع ثابته كده لمده شهرين، بعد ما يفك الجبس بيلاقيها عامله ازاي؟ حصل لها حاله ايه؟ حاله ضمور، لان الدم مش رايح جاي فيها، والرجل الشمال هي اكبر منها بحالتها الطبيعيه. نقوم نقول له اعمل علاج طبيعي عشان ترجع لحالتك الطبيعيه. نفس الكلام والله في العقل البشري، لما الواحد بيريح دماغه ما بيفكرش وبيقلد وبيتبع الاخرين او ما بيفكرش خالص، ايه اللي بيحصل؟ قدرته على العقل بيحصل لها ايه؟ حاله خمول وتبلد. ولو نماها وفكر ونشط ذهنه بيعمل عمليات تحدي وتدبر للقران بشكل مستمر وبيواجه مشكلات وبيفكر في حلولها، ايه اللي يحصل؟ قدراته العقليه بتزيد. ارجع واحوصل الاجابه لاخونا، أول حاجة هي الجانب العقلي، يتلوها الجانب الايه؟ قوة العقل، ثم قوة القيم، بعد ذلك قوة العلم بنقدر نجيبها، طالما العقل قوي يقدر يجيب قوة علم، طالما العقل قوي وفي قيم يقدر يجيب قوة التزام. أي أسئلة يا أخوة شباب؟ تفضل يا أخي. كلام جميل، كلام سؤال جميل قوي. ازاي ان انا يكون عندي مهارات وانقلها لمين؟ وانقلها لزملائي في العمل. طيب دي بعده وسائل، اول حاجه بالمشاركه في العمل، ان القائد لما بيشارك العاملين معاه في العمل وبيبدا هو يشارك معاهم، بس بنقول يشارك مش هو يشتغل بس وهم واقفين يتفرجوا عليه، لا هو بيشارك معاهم، يعني هو بيعمل جزء وهم جزء. فايه اللي بيحصل؟ الخبره والمهاره بتنتقل عنه بتنتقل اليهم. تاني حاجه التوجيه والتدريب اثناء العمل، واحنا شغالين مع بعض كل واحد بيأدي دوره وبيبص عليهم، بيلاقي فيه هنا خلل بيبدأ يوجهه، بيلاقي ده بيأدي بشكل معين وممكن يطور بيبدأ يوجهه. يبقى التوجيه أثناء الايه؟ أول حاجة المعايشة العملية معهم، تاني حاجة التوجيه أثناء العمل، بعد ذلك قضية التدريب والتأهيل والتوريث، إن هو يكون حريص على إن هو يعمل لهم عملية تدريب وتأهيل وتوريث ما لديه من خبرات وإيه؟ ومهارات. كده قلنا ثلاث ايه؟ ثلاث وسائل، كلهم منهم اتنين عمليين واحدة بتبقى في قاعة التدريب اللي هو التدريب الايه؟ النظري. كلام جميل. أسئلة فتياتنا أخواتنا؟ طبعا أنتوا آخر النهار وإيه؟ وطبعا عايزين نروح نتغدى، نصلي الظهر ونتغدى مش كده؟ اتفضلي يا أختي.
حابة أسأل سؤال بخصوص التفويض، يعني لما قائد الفريق يفوض بعض الأعمال لأعضاء الفريق.
كويس.
دائما يظهر سؤال من الأعضاء الآخرين، لماذا تم تفويض فلان أو فلانة ولم أفوض أنا؟
كويس.
طبعا القائد بيكون عنده طبعا أسبابه ورؤيته لتفويض سين أو صاد.
كويس.
فكيف يعني إحنا نحاول يعني نرد رد أنه لا يجرح أو يعني الشخص اللي سأل، لأنه هو أحيانا لا يمتلك المهارات اللازمة للأمر.
كويس.
فكيف يكون يعني الرد المناسب حتى لا نسبب له حرج وألا يحجم عن العمل يعني بعد
كويس.
ذلك
هو أنا في عندي في سببين هنا، في سببين رئيسيين بيتعلقوا بالفرد نفسه وفي سبب يتعلق بالمدير. السببين اللي يتعلقوا بالفرد، أنا بطبيعة الحال كمدير لما أجي أفوض أنا عايز المهمة تنجح، يعني في النهاية عايز مصلحة المؤسسة أو مصلحة الفريق بشكل عام هي اللي تنجح، فبختار أفضل الإيه؟ أفضل العناصر، أفضل العناصر. في نقطة مهمة جدا، أفضل العناصر لأداء هذه الإيه؟ المهمة. يبقى هو مفوض في الجانب المالي، مفوض في الجانب الإعلامي. طيب معنى ذلك إن أنا لما باجي أفوض بفوض على أساس تكنوقراط أو على أساس مهني، إن هذا الإنسان هو مؤهل أكثر الناس مؤهلا لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. وبوضح برضو من الأشياء الجميلة اللي الواحد بيلاقيها دايما في مشاكل المؤسسات، إن هو ما بيقولش سبب التفويض إيه. النقطة الثانية إن ممكن يكون المدير قاعد يفوض فلان ده فلان ده على طول، دي بقى المشكلة. خلينا أول بس نرجع للسببين، أول حاجة إن هو الأقدر على تنفيذ هذه المهمة، اثنين إن هو بيمتلك المبادرة. هذا الموظف كل شوية تلاقيه يعني بيقترح على المدير، عنده استعداد لأنه يؤدي أعمال إضافية، فبيشجعني كمدير ويلفت نظري إليه إن ده إنسان يقبل للمهام الإضافية، وإن هو بالإضافة لأنه هو مهني وأفضل الناس اللي موجودين. يبقى في حاجتين متوفرين فيه، استعداده وقدرته على المبادرة واستعداده لتحمل مهام وظيفية جديدة. النقطة الثانية إن هو أكثر الناس في هذا الإيه؟ في هذا المجال. النقطة الثالثة إن أنا كمدير، أنا نفسي كمدير لابد أعد رديف واثنين وثلاثة، فأنا في أثناء عشان محتاج إن أنا أجرب الناس، فمش عايز أشوفهم نظرة، أشوفهم عامل إيه، ببدأ أفوض فلان في مهمة، أشوفه نجح ولا ما نجحش، أفوض الثاني في مهمة، ببدأ كل شوية أفوض الناس، بفوض كل اللي موجودين معايا، وبعد كده ببدأ أقيم مستوى أدائهم إيه في هذا الإيه؟ التفويض. في نقطة مهمة جدا بقى عند القائد، إن لازم الأول يشرح للي فوض له الأمر ويشرح لبقية الزملاء، عشان يحافظ على نفسية العاملين مع بعضهم البعض وحبهم وتعاونهم لبعض. النقطة الثانية إن هو ينوع التفويض. المشكلة بقى بتحصل إيه؟ إن إيه؟ بعض المديرين عنده قضية تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة، فهو وثق في فلان، وثق في سيد، فخلاص السيد ده بالنسبة له إيه؟ يغمض عينيه ويشيله كل حاجة، ولا ينظر إلى بقية الإيه؟ العاملين، لا، أنا بفوض فلان في الجانب الإعلامي، بفوض فلان في الجانب المالي، بفوض فلان في الجانب الإداري. فتنويع التفويض مع شرح السبب للناس بيريح الناس كلها وبيحمل الراجل معاه المسؤولية وبيحطه قدام المسؤولية. النقطة الثانية برضو ان هو لما فوضه ونجح وفوض واحد تاني وما نجحش برضو ان انا اقول هذا الامر وان انا ارفع من الروح المعنوية بتاع الراجل اللي اتفوض وما نجحش واشوف وعالج معاه الموضوع واطلب منه هل ممكن تتحمل هذه المسؤولية ولا نصبر شوية لحد ما تتدرب وتتأهل. معنى كده ايه اللي هي الادارة بالشفافية، ان يكون كل الامور فيها شفافية تقوم تريح الايه، تريح نفوس العاملين في الايه في المؤسسة. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. نعم. اخونا بيسالني سؤال مشروع عمري. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا اخي. انا مشروعي في حاجتين اتنين، انا مشروعي وانا تفرغت له ان شاء الله وفتحت مؤسسه اسمها مؤسسه هويتي في مصر وفرع لها في ماليزيا، اللي هو اول حاجه يعني تخطيط وبناء القيم القرانيه وتحويل مؤسساتنا ومجتمعاتنا الاسلاميه لانها تضار بالقيم الحضاريه اللي هي القيم القرانيه. اتنين ان انا عايز احول مراكز تحفيظ القرآن في عالمنا العربي والإسلامي إلى مراكز لتعليم القرآن الكريم بنظام الجودة الشاملة. يعني يبقى عندنا إيه؟ مركز تحفيظ القرآن اللي قاعد يحفظ آلاف الناس وليس لهم أي فعالية في المجتمع، لا عايزين ننقلهم إن إحنا نعلمهم القرآن. كلمة تعليم القرآن تختلف عن التحفيظ تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إحنا اغتسلناها في حفظه وحفظه. علمه يعني إيه؟ يعني علمه التفسير السابق في الآيات، علمه يتدبر وينتج مفاهيم جديده، علمه يحول المهارات القيم دي الى مهارات سلوكيه ويكتسبها ويقوم يطبقها. يعني لما نجيب شاب او طفل ونعلمه ونحفظه سوره النبأ دي حاجه، لكن التعليم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه حاجه ثانيه خالص، ان انا اعرفه تفسير سوره النبأ واعلمه مهارات التدبر واخليه هو يطلع مفاهيم في ايه؟ في 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 في, في سوره النبأ، وبعد كده اقول له ازاي يتخلق بيها، ولما يتخلق بيها ويبقى هو ايه بيتخلق بصورة النبأ هو ده ايه. لما سئلت امكم عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله قال ايه، كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الايه. فانا اسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يدينا عمره وعلى قد ما نعيش ان احنا نحول مراكز تحفيظ القرآن الى مراكز لتعليم الايه القرآن الكريم. واخويا فضيلة الشيخ احمد لو عنده تعليق او اضافة ما تحرمناش منها او توجيه منك يا شيخ احمد. الله يكرمك اخوانا. الجزء الثاني اللي هو تخطيط وبناء القيم، وتبقى ايه يعني المدرسة يبقى عندها خطة قيم، النادي الرياضي يبقى عنده خطة قيم، الفضائية يبقى عندها خطة قيم، الدولة نفسها يبقى عندنا مشروع للقيم والهوية، يبقى هويتنا واضحة إن شاء الله. جزاكم الله خير يا أخي. الله يكرمك يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم.
يعطيك العافية دكتور ما قصرت.
الله يكرمك. طيب. طيب نتكلم
في
في
سؤال؟
اه.
سؤال واحد أخير. زين عشان الوقت.
تسمح لنا؟
تفضل.
ماشي تفضل يا اخي.
يلجا بعض المسؤولين السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته.
يلجا بعض المسؤولين الى محوره العمل و يعني اتخاذ المركزيه في اتخاذ القرار.
ايوه.
فلعل من المناسب ان نسمع منك بعض الوسائل التي لها تاثير مباشر في تغيير المنظور هذا.
الله يفتح عليك.
لحيث طيب. انه احيانا او بشكل غالب مركزيه القرار او مركزيه العمل او محوره العمل غالبا ما تكون سلبياتها اكثر من ايجابياتها.
الله يفتح عليك. الاول اخي الحبيب اخونا بيسالنا على مركزيه بعض القاده، والكثير من القاده بيبقى عنده بيتربى على قضيه ان هو ايه النظام الشمولي المطلق اللي هو بيبقى استبد بكل شيء، استبد بصناعه القرار وهو اللي ايه هو اللي بيعمل كل حاجه وكان هو ما فيش حد في الدنيا الا هو. طيب الاول اي علاج اي مشكله لابد مفتاحه منين؟ ان انا اعرف الاسباب التي ادت الى ان هذا المدير او القائد او مستبد. اولا لازم نكون عارفين ان ثقافه الاستبداد في عالمنا العربي هي الاصل. احنا بقينا عايشين على 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 قرون مضت او على عقود مضت من سقوط الخلافه والى اخره الى ان احنا عايشين في عالم مستبد. الاب في البيت بيستبد ابنه، يقول له افعل اللي اقول لك عليه. معايا ازاي؟ ويروح المدرسه يقول له اعمل اللي بقول لك عليه، يروح للمدير يقول له اعمل اللي بقول لك عليه، قائد الدوله يقول لك اعمل اللي انا بقول لك عليه. فاحنا تربينا ونشأنا بيئه ايه؟ الاصل عندنا ثقافه الاستبداد هي السائده. ثقافه بقى الممارسه الشوريه وتداول السلطه وصناعه القرار والمشاركه وكذا مش موجوده. فبس دي لازم تكون ايه؟ ارضيه واضحه عندنا. معايا حضرتك؟ يعني معنى ذلك بقول لك ان هو ده السائد. مع الربيع العربي نأمل إن شاء الله بقى والأجيال الواعدة اللي جاية جديد هي اللي بتتربى على الإيه؟ جاية في مناخ من الحرية، مناخ من الإيه؟ يعني مناخ من المشاركة مع المشاركه في صناعه القرار، فده كلام كويس. نيجي بقى على ايه؟ على حل المشكله دي. نعرف هذا المدير هل هو نتيجه اعجاب بذاته وهو متربي على الاستبداد والاعجاب بذاته واحساسه ان ما فيش حد احسن منه؟ هل هو جاي على ان هو ما عندوش ثقه في العاملين معاه؟ هل لان العاملين معاه نفسهم عندهم سلبيه ولا يشاركهم؟ فمن خلال هذا الايه؟ نبدا نحدد السبب فين بالظبط. واعتقد ان الموضوع محتاج اول حاجه ان يكون فيه يعني افضل الناس اللي موجودين او اقرب الناس اليه، نبدا نمرر اليه مجموعه من الايه؟ من المفاهيم والافكار. زي ايه؟ اول حاجه ان الناس عندهم مقترحات وافكار جميله، ادي 1 2 3 فممكن حضرتك تستفيد بها في العمل. افتح باب المشاركه والاستماع للناس، ونبدا نديله افكار، نمرر له افكار عن طريق الشخصيه اللي هو بيحبها في المؤسسه، ان في افكار جديده، فيبدا يشوف ان في حاجات هو ما كانش يعرفها. معايا حضرتك؟ النقطه الثانيه برضو نبدا نكلمه على ان فعاليه وتفاعل الناس في الاداء ممكن تتضاعف لو تم اشراكهم فين. يعني اقصد اقول هي محتاجه الاول عمليه قناعه عقليه وتغيير مفاهيم بتتم من خلال اقرب الناس اليه داخل الايه؟ داخل المؤسسه. النقطه بقى المهمه اللي احسن من الكلام ده كله، ان احنا عايزين نبني مؤسساتنا على شيء جديد بقى، الى المؤسسيه. المؤسسيه اختيار المدير ده ما عادش بالتعيين، اختيار المدير ده بالايه؟ كلما تمكنا نخلي في مؤسساتنا ويبقى ده النظام اللي عندنا كله بالاختيار، كله بالاختيار، ونلغي قضيه التعيين ده، ده يبقى شيء مهم جدا وجميل جدا. لان القائد اللي بيجي بيقضي فتره معينه وهو تحت رقابه الناس، ما عجبناش بعد يقع عشان نشيله ونجيب غيره، فده بيؤدي الى تجويد الممارسه القياده داخل الايه؟ داخل مؤسساتنا. جزاكم الله خير. بس ينون كل حاله تؤخذ بحالتها. طبعا لو جبت لي حاله محدده وقعدت اتكلم معاك بتفاصيل فيها هقول لك يتم العلاج 1 2 3 4، لان كل حاجه اللي انا قلته دلوقتي ده خطوط عامه فقط. نعم يا فندم. الله يبارك فيك يا اخي، جزاكم الله خير يا فندم، جزاكم الله خير.